أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية للمخصص، طبعا المخصص المنفصل. المنفصل في الكلام أو ما كان متصلا لكنه بحكم المنفصل، ربما يكون هناك مخصص متصل في الكلام لكنه يعامل في التركيب النحوي والصرفي أو النحوي عفوا والبلاغي، يعامل معاملة المنفصل. وذكروا لذلك مثال الاستثناء. الاستثناء عليكم السلام، الاستثناء يعامل معاملة المنفصل، يعني جملة الاستثناء تعامل معاملة المنفصل. بالدقة دعونا شوي أكثر بعد هذه ولو مقدمة. أصل الانفصال والاتصال يعني إذا جملة وجملة ولو في سطر واحد هذا لا يعد متصل. جملة وجملة، تعدد الجمل، مثلا العام في جملة والخاص في جملة أخرى، هذا يعد منفصل، بحيث يعني يكون خاص في جملة أخرى، في جملة أخرى ولو في نفس السطر، ديك جملة تامة يحسن السكوت عليها تقدمت العام. ثم أتى بجملة أخرى المتكلم، بجملة أخرى عطفها بالواو أو بشيء آخر. هنا بالتالي هذه تعد جملة منفصلة. إذن الانفصال والاتصال بلحاظ يعني تركيب الجملة الواحدة. نعم نعم، نفس الكلام، تمام الكلام، تمام الجملة المراد به هذا. نعم إذا افترضها أنت قرينة لنفس الجملة السابقة صارت كأنما صفة، مضاف إليه، جملة حالية تفسر تابعة للجملة السابقة، لا هذه صارت في التركيب النحوي ضمن جملة واحدة. مثلا بعض الجمل كما في المغني اللبيب، إعراب الجمل الباب الرابع، إعراب الجمل نعم هذا يقتضي أنه الجملة المعربة قد تكون تابعة للجملة السابقة، ما في مانع كل الجملة اللاحقة بمثابة صفة لجزء لجملة سابقة. أما إذا افترضنا في الإعراب الجملة اللاحقة ليست تابعة كصفة تابعة، ضابطة هي النحوية سهلة. أما إذا افترضنا أن الجمل اللاحقة ليست تعرب بمنزلة ماذا؟ كلمة صفة تتمة، لأن هي الجمل تؤول بكلمة في بعض الأحيان، يعني تضغطها تلخصها بكلمة يقال محل إعراب الجملة. طبعا هذا أيضا ما زال تابعة، ولو هي صورتها صورة جملة كانها مستقلة، ولكن لبا مآلا واقعا هي ماذا؟ هي كلمة واحدة، يعني بسطها المتكلم بصورة جملة أو جملتين أو ثلاث، لكن تعرب بمثابة كلمات ثلاث إعرابية تابعة لمن؟ للجملة السابقة. هو هذا بحث آخر. أما كلامنا فيما لو كان ليس فقط صورة جملة مستقلة، لبنا جملة مستقلة، يعني ليس في الإعراب هي تابعة للجملة السابقة، هنا يعتبر كلام منفصل ولا يعتبر كلام متصل. فالاتصال والانفصال في الجمل اللي هو في باب العام والخاص، نريد أن نشخص مخصص منفصل مخصص متصل، يدور مدار هذا الاتصال والانفصال النحوي، ولو تأويلا طبعا، ولو بلحظ تأويل، لأن الجمل قد تؤول وتعرب بأنها تابع لمثلا جملة سابقة، العامل فيها في محل هذه الجملة، نعم عامل في الجملة السابقة، فصارت هذه الجملة الثانية أو الثالثة كلها من ذيول الجملة الأولى. هذا هو مطلب آخر، هذه تعتبر تابعة ليست منفصلة نحويا، لا زالت متصلة، بينها تأثير وتأثر في الإعراب النحوي. أما الكلام لو لم يكن الجملة الثانية لم تكن هي في محل إعراب متأثر بعامل في من؟ في الجملة السابقة، هنا هذه الجملة تصير منفصلة. وهذا بحث مهم في البحث القانوني، يعني كيف نشخص الاتصال والانفصال. إن الاتصال والانفصال ليس اتصال مجلس الكلام أو انفصال مجلس الكلام كما قد يتبادر لأذهان الكثير من الأخوة هكذا، لا، الاتصال والانفصال بلحاظ استقلال الجمل. ولذلك عد الفقهاء والأصوليون، يعني أكثرهم لا أقول كلهم، عدوا جملة الاستثناء التي هي حتى متصلة صورتين، بعد جملة الاتصال الانفصال الاستثناء متصلة حتى صورتين، مو فقط متصلة في محل الكلام، متصلة حتى بلحاظ سياق الكلام، عدوا الاستثناء جملة مستقلة بمنزلة المنفصل. لماذا؟ لأن المؤثر في إعراب النحو في المستثنى هي أداة الاستثناء أو فعل أستثني المقدر اللي هي جملة مستقلة، وبالتالي فالاستثناء ما يعدوه تابع. هم قالوا بمنزلة ربما في بعض موارد جملة الاستثناء تعرب كل الجملة كتابع للمستثنى منه، هذا أمر آخر تحور بصيغة المفهوم، لكن هذا مفهومه وليس هو منطوقه. منطوق جملة الاستثناء غالبا، لا أقول دائما، بعد غالبا يكون بمنزلة جملة مستقلة، جملة مستقلة يعني في الإعراب، وهذا ما جرى سواء موقع الجملة أو داخل الجملة هي تعتبر بمثابة منزلة الجملة المستقلة. إذن الانفصال والاتصال الذي يتحدث عنه الأصولي أو الفقيه هو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الإعراب، بس مو الإعراب في سطح الصورة الظاهرة فقط، حتى بلحاظ التأويل. إذا الإعراب تأثير وتأثر عامل ومعمول فيه في الإعراب لم يكن في البين، هذه تعتبر جملة مستقلة، هذا المخصص يعتبر جملة مستقلة أو منفصل قول، وبالتالي يعامل معاملة المخصص المنفصل أو المقيد المنفصل. على كل هذه المعطية مقدمية للبحث، أصل البحث. وقع كلام الأصوليون إذن في ماذا؟ وقع كلام الأصوليون في أن المخصص في موارد الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، للمخصص المنفصل هل يمكن التمسك بالعام أو لا؟ طبعا هناك جملة من لا قل كل، جملة من القدماء وغير القدماء، من يذهب إلى جواز التمسك بالعام بنفس العام في الشبهة المصداقية للمخصص. طبعا الشبهة التمسك بالعام لأقسام عديدة، تارة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، الشبهة المصداقية للعموم نفسه، هذا خب هذا القسم من التمسك بالعام من قالب حجية نادر أن الإنسان يتمسك بالعموم نفسه في الشبهة المصداقية للعموم نفسه، هذه نادر وقوع. أما الكلام في ماذا؟ في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. أما الشبهة المصداقية للمخصص المتصل بمثابة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام نفسه، لأن المخصص المتصل محدد للموضوع العام نفسه. طبعا هذا نفس التمسك بالعام في أقسام، الآن ذكرنا قسمين، الشبهة المصداقية للعام والشبهة المصداقية للخاص المنفصل. نفسه هذا التمسك بالعام لأقسام، تارة التمسك بالعام في الشبهة الحكمية، تارة التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، تارة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو الصدقية. المهم ثلاث أو أربعة أقسام رئيسية، كل قسم يقسم. الآن دعونا نجري هذه الأقسام في المخصص المنفصل. التمسك بالعام في المخصص المنفصل شبهة حكمية يمكن يكون، شبهة حكمية لماذا؟ شبهة حكمية لسوء الشك في مصداق المخصص المنفصل، وإنما أشك في تخصيص حكمي تنظيري كلي زائد على المخصص المنفصل الأول، وأشك أن هناك مخصص منفصل ثاني مثلا، هذا يقال له شبهة حكمية، تمسك بالعام في الشك في التخصيص لكن شبهة حكمية. شبهة حكمية لماذا؟ لأن ليس منشأ الشك المصداق للمخصص المنفصل، ليس منشأ الشك المصداق للمخصص المنفصل، لذلك لا يقال الشبهة مصداقية، وإنما الشك ناشئ من ورود دليل ومخصص منفصل ثان زائد ضمير على المخصص الأول المنفصل، هذا يعبر عنه شبهة حكمية في أصل التقنين، يعني في أصل الحكم يشك، لذلك هذا يعبر عنه التمسك بالعام، وهذا حجة، هذا القسم حجة، التمسك بالعام حجة، التمسك بالعام للشبهة الحكمية للمخصص المنفصل حجة، التمسك بالعام يعني إذا شككت في وجود مخصص زائد ثاني أو ثالث منفصل ضميمة إلى المخصص الأول، التمسك بالعام حجة. أقول خرج من العموم ما علم أنه قد خرج من العموم بنحو التنظير والتقنين، الشبهة الحكمية مخصص أول، أما ثاني مشكوك وجوده، مخصص ثالث مشكوك وجوده، أتمسك بالعام، هنا التمسك بالعام حجة. القسم الثاني من التمسك بالعام الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، مثلا حجية قول الراوي أو كذا، حجة أو الشاهد أو ما شابه ذلك، أو وجوب تغسيل كل ميت مثلا، خرج منه خصوص ماذا؟ الكافر مثلا أو الفاسق، الكلام على أصل مورد صورة البحث أين؟ في القسم الأول كانت الشبهة الحكمية للمخصص المنفصل. العام حجة حيث لا حجة واصلة أقوى منه. دائما في نظام الحجج في الأدلة الشرعية الحجة الواصلة يعتمد عليها بعد القياس عن وصول حجة أقوى منها. يعني هذا أصلا نظام الحجج قائم على هذا حتى يبين لهم تعبير ما كنا معذبين حتى نبعث مو حتى فقط يكون لنا رسولا حتى نبعث يعني يصل إليهم. المقصود في نظام الحجج هكذا. القسم الثاني التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل الشبهة المفهومية كيف نفس هذا المخصص المنفصل الأول مفهومه مجمل. مثلا الكافر يسلق على ماذا؟ يردد بين أقل وأكثر أو الفاسق مثلا الميت خرج منه الفاسق أو خرج منه الكافر يجي بغسل وتجهيز الميت إلا الكافر أو إلا الفاسق مثلا. فهذا إلا الفسق يدور أمره مثلا بين الأقل والأكثر مرتكب الكبيرة أو لا يشمل مرتكب الصغيرة معه أقل وأكثر. هنا التمسك بالعام أيضا حجة. لماذا التمسك بالعام هنا أيضا حجة؟ لأن يرجع الشك في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل إلى الشك في الشبهة الحكمية. يعني في الحقيقة القسم الثاني لهذا وهو الشبهة المفهومية بالدقة هو قسم من أقسام الشبهة الحكمية. يعني الشبهة الحكمية لها تقسيمات كثيرة إذن هنا التمسك بالعام أيضا حجة في المخصص المنفصل اي بس منفصل صح لا مو دخول المصداق لا تنظيري. فهنا ايضا التمسك بالعام حجة لان المنفصل المخصص منفصل ومر بنا معنى المنفصل يعني منفصل في اعراب تركيب الاعراب في علم النحو. جيد فحيدا المخصص المنفصل اذا كانت شبهه مفهوميه اقل واكثر طبعا لا متباينين. اذا اقل واكثر يمكن التمسك بالعام. اذا كان متباينين يمكن لان يصير علم اجمالي. علم اجمالي بان احد المتباينين قد خرج من وين؟ من العام. هذا القسم الثاني. يقع الكلام في القسم الثالث. طبعا القسم الثالث هنا ما خضنا فيه قبل التعطيل وصلنا الى استصحاب العدم الازلي وانما فقط انا اعيد فهرسة البحث يكون على لتسخين الذاكره والذهن. القسم الثالث ما هو؟ القسم الثالث التمسك بالعام عند الشك في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. شو المصداقية؟ هل يكون التمسك بالعام حجة أو لا؟ هنا قولان مشهوران. قول بعدم حجية التمسك بالعام ولكن في قول آخر بحجية التمسك بالعام مطلقة وفي قول بعدم حجية التمسك بالعام مطلقة. هذا قولين في الشبهة المصداقية المخصصة. وهناك قول ثالث اختاره الشيخ الأنصاري والآخوند وجماعة على تفصيلات فصلوا بين المخصص اللفظي المنفصل لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل في المخصص اللفظي المنفصل لا يمكن التمسك بالعام. وأما إذا كان المخصص المنفصل لبي فيسوغ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. الشيخ الآخر ذهب إلى ذلك واستعرضنا أدلتهم والإشكالات أو على الإشكالات التي ذكرت. تفصيل آخر ذكره الجزنائي واستحسننا كلام الجزنائي ودعمناه في قبال تلميذ السيد خوي أنه في المخصص المنفصل قسم إلى قسمين مو بلحظ اللفظي واللبي. الميزنائي قسم مخصص منفصل مخصص ومقيد للعام، وتارة هذا المخصص المنفصل بلسان حكمة الحكم بلسان ماذا؟ يعني بعبارة أخرى المخصص المنفصل إما هو نابع من حكمة الحكم، هذا الشق الثاني، أو ليس نابع من حكمة الحكم الشق الأول. في الشق الأول ذكر الميزنائي أنه لا يمكن التمسك بالعام، وأما إذا كان المخصص المنفصل نابع من حكمة الحكم نابع من حكمة الحكم وصر أو صرح في دليله بعد أنه نابع من حكمة الحكم، هنا يمكن التمسك بالعام عند الشك شبه المصداقية للمخصص المنفصل ولو لفظي. عند الميزنائي ليس المدار على كون لفظي أو لبي كالآخند والشيخ الأنصاري، لا، التفصيل لا يدور مدار المخصص كون لفظي أو لبي كما فصل الشيخ الأنصاري والآخند، بل عنده يدور مدار كون المخصص المنفصل ليس نابعا من حكمة الحكم فلا يمكن تمسك بالعام. إذا كان نابعا من حكمة الحكم وأصل الحكم هنا يمكن تمسك بالعام. هذا بحث خضنا فيه بتفصيله ودفعنا إشكالات تلميذ النعيم السيد خوي على المؤمنين. في تفصيل آخر ذكر السيد خوي أيضا متين، وحتى تفصيل الآخر والشيخ قلنا إجمالا هم في الجملة نرتضي، وذكرنا تفصيل هذا على فهم على ما في 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 بالي. والتفصيل الثالث اللي ذكره السيد خوي ليس مدار اللفظي واللبي ولا مدار كون المخصص ليس نابعا من حكمة الحكم أو نابعا اللهم صل بل تفصيل آخر. تفصيل هذا متين وهذا تقريبا مستوحى من حتى التفصيلين الآخرين السابقين، أنه تارة المخصص تارة العام بنحو القضية الحقيقية والخاص كذلك، مثلا أو خارجية. المهم تارة العام والمخصص كما هو غالب القضايا لا يتكفل بيان حال المصادق المعروف في القضايا الحقيقية أو بعض القضايا الخارجية أنها غير متكفلة. غالب الكلام المتكلمين غالب لا دائما غالب كلام المتكلمين سيما في القانون في علم القانون حتى العلوم الأخرى غالبا المتكلم لا يكون في صدد بيان حال المصادر، وإنما يبين معادلة كلية شبيه بالقضية الشرطية، إن كان هذا الموضوع فيترتب عليه ذا هذا المحمول والحكم. هنا يقول السيد خوي لا يصح التمسك بماذا؟ لا يصح التمسك بالعام، العام ما متكفل المصادر، فإذا شككنا في الشبه المصداقية المخصص المنفصل لا يصح التمسك بالعام. لما؟ لأن العام ما أسس لبيان حال المصادر في الغالب الأكثر. هذا الشق الأول. الشق الثاني، بعض الموارد قليلة ليست نادرة، قليلة، ويجب أن يلتفت إليها الإنسان حتى في الأدلة والأبواب الشرعية. بعض الموارد العام أو الخاص المنفصل يكونا متكفلين لبيان حال المصادر، يعني علاوة على التنظير العام في القضية الحقيقية أو الخارجية، سيان قد يكون متكفلا لبيان حال المصادر، ليس فقط يتكفل بيان التنظير بل أيضا يتكفل ماذا؟ بيان التطبيق، تنظير وتطبيق، تطبيق حال المصادر. في مثل هالموارد يقول نعم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل حجة. لماذا؟ لأن المفروض الشارع ليس فقط يتكفل التنظير في كلامه، هذا مجموع كلامه المنفصل في العام وفي الخاص، ليس فقط يتكفل بيان ليس فقط يتكفل بيان حال، نعم بيان حال التنظير، بل أيضا يتكفل المفروض هكذا فرض الشق الثاني، أيضا يتكفل بيان حال المصادر. وحيث لم ينبه على خروج غير هذا المخصص المنفصل ولم يبين ولم ينبه وأسس عموما، فيكون التمسك بالعموم حجة. التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، التمسك بالعموم في هذا الشق حجة. وهو هذا الشق ما هو؟ وهو ما كان العموم والخاص مؤسسان ناظران لكل من التنظير والتطبيق عن حال المصادر. هذا التفصيل. إذن يعني شبهة في النظر الأولية نقدر نقول بهالمعنى، تأخذ دائما الدليل إذا أتى يرفع شبهة. فعلى أي حال هذا التفصيل إذن متين لا بأس به، وهو مستوحى كما مر بنا من البحوث السابقة. هذا كله أنا ذكرته مجرد استجماع وتجميع الذاكرة. الكلام فيما إذا لم يكن في أيدينا مثل هالتفاصيل، يعني ليس المخصص المنفصل لا هو لبي ولا هو نابع من حكمة الحكم ولا هو متعرض للمصادر، مو من قبيل هذه التفصيلات الثلاثة التي مر بنا أنه في الجملة معتمدة لا بأس بها. إذا لم يكن أصلا كان العام فقط متعرض للتنظير ومخصص لفظي وليس نابع من حكمة الحكم، هنا يمكن التمسك بالعام بطريقة أخرى. هنا ابتكر الأصوليون حتى قدما بعد ضميمة معينة للعام للتمسك بها في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. مورد البحث في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. هنا في آلية أو دليل معين للتمسك بالعام، تمسك بالعام بمفرده ليس بحجة، لكن هناك دليل معين. ما هو هذا الدليل المعين؟ هذا الدليل المعين هو استصحاب العدم الأزلي، يسمونه استصحاب العدم الأزلي، نجريه في تنقيح الشبهة المصداقية للمخصص. الشبه المصداقية المخصص ننقح. مثلا هذه امرأة، المرأة القرشية كل امرأة تحيض إلى 50 إلا القرشية تحيض إلى 60، أو عموم آخر كل طائر طاهر رجيعه إلا مثلا لو بين إلا الممسوخ والسبع، لو بين على هذا التفصيل. فهنا شف، هنا يأتي الاستصحاب يقول استصحاب العدم، العدم الأزلي يأتي ويقول نعم، يأتي ويقول ننقح المصدر ونقول بأن هذه المرأة ليست بقرشية، هذا الطائر ليس بممسوخ، هذه المعاملة مثلا إذا شك فيها أنها ربوية ليست بربوية، فتدخل في موضوع عموم موضوع أوفوا بالعقود. ولما جرى فالاستصحاب ماذا يصنع؟ كيف يكون ضميمة ودليل معين للعموم؟ ينقح الموضوع المصداق، استصحاب عدمي أصل عدمي ينقح الموضوع، ينقح الموضوع. فلا يكون التمسك بالعام ابتداء ومجردا، بل يكون التمسك بالعام ماذا؟ بعد تنقيح، لأن العام ما يتكفل موضوع نفسه، ما يتكفل التطبيق، ما يتكفل المصداق، العموم هو العموم لا يتكفل. يأتي الاستصحاب ينقح للأرضية المصداق، التطبيق ينقح له ذلك، فحينئذ يتم التمسك بشكل طولي بالعام. هذا البحث نريد أن ندخل فيه بشكل الآن. حتى هذه الفهرسة الصناعية، هذه العبارة التي ذكرتها الآن قبل في دقيقة واحدة، هذه يحتاج لها دقة تأملية في أصل تصور البحث، شلون نضم تشوف بالله عليك أصل عملي يصير في عرض دليل اجتهادي، كيف يصير ضميمة؟ هذا سؤال صناعي ده، ها يا فضلاء يا أجلاء، كيف يصير تمسك؟ ولو متقدم بعد الأصل عملي متقدم على الدليل الاجتهادي، هاي سمعتم بها من قبل، هذا البحث لازم ندخل فيه. أصل البحث، أصل تصور البحث استصحاب العدم الأزلي. وزين ليش ذكروه في الألفاظ؟ ما ذكروه في الاستصحاب في العام الخاص؟ وليش ما ذكروه في الاستصحاب؟ هاي التساؤلات لأجل أصل تصور هذا البحث المهم ذو الثمرة الكثيرة في أبواب فقهية عديدة، استصحاب العدم الأزلي. وصلى الله على محمد وعلى آله.